السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الباب الثاني من أبواب المسح على الخفين، وهو يتعلق بأحكام المسح على الخفين للمسافر والمقيم، يعني في مسألة التوقيت. نبدأ بالقراءة كما هي عادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاث وللمقيم يوم. وأبو عبد الله الجدري اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وابي بكرة وابي هريره وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم بن ابي الزيوت عن جر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا كفر ان لا ننزع كفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه، ولكن من غائط وقول ونوم. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى الحسن بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن جليل قال أحياء قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي. حدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح على الخفين. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال، وهو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقفوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عرب. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال حديث خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح حديث صحيح.
بوب الترمذي رحمة الله تعالى عليه بهذا الباب، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، أي هل هما في الحكم سواء أو يختلفان؟ وكما هو معلوم لنا بأن أحكام المسافر تختلف عن أحكام المقيم، من ذلك مسألة القصر والإتمام في الصلاة، ومسألة الجمع والفطر في رمضان، ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بالمسافر، والتي قد يكون فيها أو في بعض صورها خلاف بين أهل العلم، كوجوب صلاة الجماعة عليه ونحو ذلك. فمن الأحكام التي يفترق فيها المسافر عن المقيم أيضا مسألة المسح على الخفين، كما دلت على ذلك الأحاديث التي أورد الترمذي بعضها بسنده في هذا الباب، وأشار إلى بعضها في جملة الشواهد لحديثي هذا الباب. ابتدأ الترمذي بحديث خزيمة بن ثابت فرواه عن شيخه قتيبة، وتقدم معنا مرارا أنه قتيبة ابن سعيد، وهو يروي هذا الحديث عن شيخه أبي عوانة، وتقدم معنا مرارا أن اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو وقتيبة كلاهما من الثقات الأثبات. وأبو عوانة يروي هذا الحديث عن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي، وهو والد الإمام سفيان الثوري، وله من الولد أيضا عمر ومبارك، فهو بيت أو بيتهم بيت علم. توفي سعيد بن مسروق رحمه الله في سنة 26 و100، وهو ثقة روى له الجماعة وأصحاب الكتب الستة كلهم. سعيد بن مسروق يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، وكنيته أبو أسماء، وهو كوفي، وكانت وفاته في سنة 92 للهجرة، ولم يطل عمره رحمه الله، وإنما عاش مقدار 40 سنة، وهو من الثقات العباد المعروفين بالزهد والعبادة، وكان يرسل، بمعنى أنه ربما حدث بأحاديث لم يسمعها من شيوخ أو من شيوخ لم يسمع منهم، يقال إنه كان يرسل ويدلس، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. وإبراهيم التيمي يروي هذا الحديث عن عمر بن ميمون الأودي أبي عبد الله الكوفي المتوفى في سنة 74 للهجرة، وعمر هذا من التابعين المخضرمين، وهو ثقة قد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وله أخبار في ترجمته، من جملتها تلك القصة التي ذكرها البخاري في صحيحه في قصة القردة الذين رجموا قردا وقردة لما زنيا، وقد رأى ذلك عمرو بن ميمون وهو الذي حدث به، فيقول إنه رأى جملة من القردة وكانت واحدة من إناث هذه القردة قد وضعت يدها تحت رأس القرد الذي يبدو أنه هو زوجها، ونام، ثم جاء قرد آخر فغمزها فسلت يدها ثم ذهبت معه فزنى بها، ثم عادت لتضع يدها تحت رأس القرد فاستيقظ وشك في الأمر فشمها من جهة دبرها أكرم الله الجميع، فصاح بالقردة وقام فيهم هو أو غيره كالخطيب يتكلم بكلام يفهمونه، فاجتمعوا وذهبوا فأحضروا ذلك القرد بعينه، يقول عمرو بن ميمون أعرفه، فكيف استطاعوا أن يأتوا به؟ سبحان من ألهم هذه الحيوانات هذه الأمور. فالمهم أنهم اجتمعوا على القرد والقردة وأتوا بهما في مكان مطمئن ورجموهما، فيقول عمرو بن ميمون لقد رأيت الرجم قبل أن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى ذلك في الجاهلية. وكان رحمه الله من أهل اليمن، وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكتب له لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو يروي هذا الحديث عن أبي عبد الله الجدلي الكوفي، واسمه كما أشار الترمذي عبد بن عبد، ويقال عبد الرحمن بن عبد، وهو ثقة، إلا أنه رمي بالتشيع لأنه كان ممن كان في جيش المختار بن أبي عبيد ضد عبد الله بن الزبير، ويمكن أن يكون متأولا في هذا، لأن عبد الله بن الزبير كان قد حاصر محمد بن الحنفية، فأرسل المختار بن أبي عبيد جيشا لفك الحصار عن محمد بن الحنفية، وكان ذلك الجيش بقيادة أبي عبد الله الجدلي، فلذلك رمي بالتشيع. على كل حال، أبو عبد الله الجدلي هذا ثقة، والتشيع الذي كان في ذلك الوقت إنما هو لأجل تفضيل علي على عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أو ربما كان لأجل الانخراط في سلك جيش أولئك المناوئين لبني أمية أو لابن الزبير، لأنه أيضا كان هناك من يناوئه كما يناوئ بني أمية. ليس في أبي عبد الله الجدلي شك من جهة عدالته وضبطه، ولكن الإشكال ها هنا جاء في هل سمع من خزيمة ابن ثابت أو لا. فهو يروي هذا الحديث عن خزيمة ابن ثابت ابن الفاكه ابن ثعلبة الأنصاري الخطمي أبي عمارة المدني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت وفاته في صفين في سنة 37 للهجرة، وكان ممن امتنع من القتال حتى رأى عمارا رضي الله تعالى عنه قد قتل، فانحاز مع جيش علي رضي الله تعالى عنه لأجل الحديث المشهور: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. خزيمة رضي الله تعالى عنه هو الذي يقال له ذو الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين في تلك القصة المشهورة، ولعلها معروفة لديكم، وهو أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة لم يحضرها، فلما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف يشهد وهو لم يشهد هذا الأمر، فأخبر بأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من ذلك، فكيف لا يصدقه بخبره الذي أخبر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. خزيمة يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل، يعني أن رجلا سأله عن المسح على الخفين، يعني عن التوقيت في المسح على الخفين، هل هو موقوت بوقت؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنه موقوت بوقت، فقال: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم، يعني للمسافر ثلاثة أيام واليوم بليلته، وللمقيم يوم، يعني يوما وليلة. قال الترمذي: وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة ابن ثابت في المسح. وسنأتي على ذكر الخلاف في هذا الحديث. ثم قال: أبو عبد الله الجدلي اسمه عبد ابن عبد، ويقال عبد الرحمن ابن عبد. ثم حكم الترمذي على هذا الحديث بأنه حديث حسن صحيح. وأشار الترمذي لرواية إبراهيم النخعي في آخر الباب، ولكنه قدم عليها حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه وسنأتي عليه، فبقي في أو للحديث بقية نأتي عليها إن شاء الله تعالى في آخر الباب. هذه الرواية رواية سعيد بن مسروق أخرجها عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد. وفي هذه الرواية جاءت زيادة أنه قال لجعلها خمسا، وأيم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسا، يعني لو أنه زاد في الاستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم لجعلها خمسا بدلا من ثلاث. وفي بعض الروايات وأيم الله لو مضى السائل في مسألته لزادنا، يعني لزاد في المدة. لكن هل هذا هو الواقع؟ نقول لا، ليس هذا هو الواقع، وقد يكون هذا توقعا من خزيمة بن ثابت إن ثبت هذا الحديث عنه، لأن فيه اختلافا سنشير إليه. وقد روي هذا الحديث من غير طريقة بعوانة، رواه سفيان الثوري وغيره، وقد اختلف على سفيان الثوري، وثمة متابعة، يعني الآن تبين لنا أن أبا عوانة وسفيان الثوري كلاهما يرويان الحديث عن سعيد بن مسروق. رواية سفيان الثوري موجودة عند ابن أبي شيبة وغيره، وقد توبع أيضا كل من أبي عوانة وسفيان الثوري، فرواه عمر بن سعيد الذي هو أخو سفيان الثوري، وروايته عند الحميدي في مسنده. وهذا الحديث أشار الترمذي إلى أن يحيى بن معين صححه، وصححه كذلك الترمذي، كذلك أيضا صححه ابن حبان فأخرجه في صحيحه، وصححه أيضا أبو عوانة صاحب المستخرج فأخرجه في مستخرجه. لكن هناك من أعل هذا الحديث، وأشهر من أعله هو البخاري رحمة الله تعالى عليه. وهذا التعليل أشار إليه الترمذي في آخر الباب، ولكن أوضح منه ما ذكره في كتاب العلل الكبير، فإنه أورد هذا الحديث من رواية إبراهيم النخعي الآتية في آخر الباب، ثم قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال لا يصح عندي حديث خزيمة ابن ثابت في المسح. لماذا؟ قال لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة ابن ثابت. وكان شعبة يقول لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. ثم قال الترمذي وحديث عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي هو أصح وأحسن، ثم ذكر قوله عن يحيى بن معين بتصحيحه هذا الحديث. وأورده الترمذي أيضا من طريق الشعبي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة ابن ثابت، يعني العلة باقية، وهي ما يتعلق بالاتصال بين أبي عبد الله الجدلي وخزيمة ابن ثابت. ونلاحظ أيها الإخوة أن هذه من المسائل التي يختلف فيها الاجتهاد بين هؤلاء الأئمة. فالبخاري رحمة الله تعالى عليه تبعا لشيخه علي بن المديني يشترط اللقاء ولو مرة حتى يثبت الاتصال بين الراوي وبين شيخه، وهذا المثال الذي معنا من أوضح الأمثلة على أن هذا منهج واضح للبخاري، بخلاف قول من يقول إنه ليس مذهبا للبخاري وينفي هذا، وربما يستدل ببعض المتشابهات. ولكن إذا ضمت هذه المسائل بعضها إلى بعض فإنها تعطي دلالة واضحة بينة على أن هذا مذهب البخاري، ولعل من أوضح ما هنالك هذه المسألة التي نحن بصددها. فالبخاري ينفي صحة هذا الحديث لأنه لا يعلم لأبي عبد الله الجدلي سماعا من خزيمة بن ثابت، مع العلم أن بعض أهل العلم يصححون هذا الحديث بناء على بعض القرائن التي قامت لديهم في احتمال أن يكون أبو عبد الله الجدلي سمع من خزيمة بن ثابت. فإذا كان الراوي عن أبي عبد الله الجدلي هو عمر بن ميمون وهو مخضرم قد أدرك الجاهلية والإسلام، فهذا يدل على أن أبا عبد الله الجدلي كبير السن. وإذا كانت وفاته في سنة أو وفاة عمرو بن ميمون في سنة 74، فيبدو أن وفاة أبا عبد الله الجدلي قبل ذلك، فربما كانت وفاته قريبا من وفاة عمرو بن ميمون، لأن عمرو بن ميمون كان قد عمر، ويمكن يكون أبو عبد الله الجدلي لم يعمر وروى عنه عمرو بن ميمون هذا لأنه لم يسمع، يعني عمرو بن ميمون هذا من خزيمة وسمعه منه أبو عبد الله الجدلي، هذا بناء على مثل هذا التوقع. ولكن ثمة أمر آخر، وهو أن خزيمة بن ثابت مدني وأبو عبد الله الجدلي كوفي، فربما لأجل اختلاف البلد رجح البخاري أو احتاط البخاري في نفي صحة هذا الحديث لأجل أنه لا يعلم سماعا لأبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت. ولكن ما دام خزيمة مدنيا فإنه لا يستغرب أن يكون الذي بالكوفة يذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان عاش في فترة زمنية طويلة. فالذي يظهر أن أبا عبد الله الجدلي أدرك سنين من حياة خزيمة بن ثابت، وأنه يمكن أن يكون سمع منه. وعلى كل حال فليس حديث خزيمة بن ثابت هو الحديث الوحيد في الباب، فهناك أحاديث أخرى منها ما أشار إليه الترمذي رحمه الله تعالى. فهذه الأدلة بمجموعها بلا شك أنها تعطي هذا الحكم قوة كما سنشير إليه بإذن الله تعالى. هناك أمر آخر في هذا الحديث غير قضية السماع من أبي عبد الله الجدلي لخزيمة، فهناك اختلاف وقع في إسناد هذا الحديث. فالحديث عندنا كما نرى من رواية إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة، وهناك من رواه عن إبراهيم التيمي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة فأسقط عامر بن ميمون، وهناك من رواه عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة. فهنا فيه إسقاط لأبي عبد الله الجدلي بين عمرو بن ميمون وبين خزيمة، وفيه زيادة الحارث بن سويد بين إبراهيم التيمي وعمر ابن ميمون. وهناك من يجعل الحديث من رواية إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة كما أشار إليه الترمذي في آخر الباب. فمثل هذا الاختلاف نجد أن بعضه يمكن أن يرجح بشكل واضح، فمما لا شك فيه أن إبراهيم التيمي لم يسمع هذا الحديث من أبي عبد الله الجدلي، وإنما أخذه عنه بواسطة عمر بن ميمون. لكن هل ثمة واسطة بينه وبين عمر بن ميمون وهو الحارث بن سويد؟ أقول إنه ورد في بعض الطرق أن إبراهيم التيمي صرح بالتحديث من عمر بن ميمون، فهذا يدل على أنه تلقاه عنه مباشرة بلا واسطة. فهل يصح إثبات الواسطة وهو الحارث بن سويد أو لا؟ نقول لنفترض أن هذه الواسطة ثابتة، فالحارث بن سويد ثقة، فإن كان هو الواسطة فهو ثقة، وإن كان الراجح أنه ليس هناك واسطة فالاتصال موجود بين إبراهيم التيمي وبين عمر أبي ميمون، وقد صرح إبراهيم التيمي بالسماع من عمر أبي ميمون، فربما كان تلقى هذا الحديث من الحارث بن سويد ثم لقي عمر بن ميمون فحدثه بذلك الحديث، هذا محتمل. وربما كان في اللفظ الذي حدثه به الحارث بن سويد زيادة، مثل ما نجده من زيادة ولو استزدناه لزادنا ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. أما أن يكون إبراهيم التيمي يروي هذا عن أبي عبد الله الجدلي فهذا ليس بصحيح، لأن بينهما واسطة، وعلى الأقل أن هذه الواسطة هي عمر بن ميمون. أما رواية إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي فهذه الرواية كما رأينا أسقط من سندها راويا، فتبين من خلال الحكاية التي أوردها منصور بن المعتمر أن إبراهيم النخعي أخذ هذا الحديث عن من؟ عن إبراهيم التيمي، وتبين أن إبراهيم التيمي يرويه عن عمرو بن ميمون، فأقل ما هنالك أن بين إبراهيم النخعي وبين أبي عبد الله الجدلي واسطتان، وعلى القول بأن إبراهيم التيمي أخذه عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون سيكون هناك ثلاث وسائط، ولكن الراجح أنه لا واسطة، وأن الإسناد متصل بين إبراهيم التيمي وبين عمرو بن ميمون، فتكون رواية إبراهيم النخعي في هذه الحال ماذا؟ مدلسة. وعلى قول من يقول إن رواية إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي مرسلة، يعني أنه لم يسمع منه، فإنها لا تكون مدلسة وإنما تكون رواية مرسلة، ولكن الذي يظهر أن إبراهيم النخعي سمع من أبي عبد الله الجدلي غير هذا الحديث. والموجود عندنا في الكلام الذي ساقه الترمذي يدل على أن ثمة أحاديث رواها إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي، ولكن هذا الحديث على وجه الخصوص هو الذي لم يسمعه إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي، والله تعالى أعلم. للحديث بعض الطرق الأخرى التي لا نطيل بذكرها، والتخريج فيه طويل، فالخلاصة هي ما ذكرته لكم والله تعالى أعلم. وينبني هذا على فقط قضية هل سمع أبو عبد الله الجدلي من خزيمة أو لا، فعند البخاري أنه لم يثبت له سماع، فالإسناد منقطع، فلا يصح حديث خزيمة بن ثابت على مذهب البخاري، وعند الآخرين أن هذا الحديث صحيح بناء على غلبة الظن ولوجود المعاصرة وإمكان السماع، بل احتمال أو الاحتمال القوي للسماع بين أبي عبد الله الجدلي وخزيمة، فمن يرى هذا فإنه يصحح هذا الحديث. أورد الترمذي عدة شواهد في هذا الباب كعادته، فقال وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير، وبعض هذه الشواهد كما نعلم تقدم معنا، ولكن لا بأس من الإشارة إليه ولو على سبيل الاختصار، ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه فقد تقدم معنا في الباب السابق، لأن الترمذي استشهد به كما استشهد به هاهنا، وقلنا إنه حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث شريح بن هاني أنه قال أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شريح فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة. الشاهد الثاني عند الترمذي هو حديث أبي بكرة، وأبو بكرة نعلم أن اسمه نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه الشافعي في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، وابن ماجه في السنن، وابن الجارود في المنتقى، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني والبيهقي، كلهم رووه من طريق المهاجر أبي مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. وإسناد هذا الحديث عن حديث أبي بكرة ضعيف، لأن مهاجر أبا مخلد هذا ويقال ابن مخلد ممن ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال عنه يحيى بن معين صالح، وقال ابن أبي حاتم إنه سأل أباه عنه فقال لين الحديث ليس بذاك وليس بالمتين، شيخ يكتب حديثه، ووثقه العجلي. وذكره ابن عدي في كتاب الكامل، وذكر أنه هيبا كان يعيب عليه. والعقيلي ذكره أيضا في الضعفاء، وبعد أن ذكر هذا الحديث قال والمتن معروف من غير هذا الوجه، ولا يتابع مهاجر على هذه الرواية، يعني معروف من غير حديث أبي بكرة، مثل ما قلنا في مثل هذه الشواهد الكثيرة. ولكن العجيب أن البخاري رحمه الله كما حكاه عنه الترمذي في كتاب العلل الكبير يقول الترمذي إن سألت محمدا يعني البخاري فقلت أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين، قال حديث صفوان ابن عسال وحديث أبي بكرة حسن. لكن هل البخاري رحمه الله يعني بالحسن الحسن الاصطلاحي المعروف عندنا، يعني توفر شروط الحديث الصحيح اللهم إلا في مسألة تمام الضبط فإنه يكتفى فيه بخفة الضبط، أقول إن عادة البخاري وأهل ذلك العصر أنهم يطلقون الحسن على الحديث الذي لم يتبين له علة تجعله غلطا ولم يكن شديد الضعف ولا منكرا، فإنهم يستحسنون الحديث الذي بهذه الصفة وإن كان فيه ضعف، كما هو الحال في هذا الحديث الذي معنا. والحديث كما ذكرت لكم في مختصر التخريج أنه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان وهكذا، فهو محل اجتهاد أيضا في تضعيف حديث هذا الراوي وهو مهاجر ابن مخلد أو لا، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فهو يعني يعد في الشواهد وليس هو الأصل في هذا الباب. طيب الحديث الذي بعده هو حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم في كتاب التمييز، انتبهوا ليس في الصحيح ولكن في كتاب التمييز، كما أخرجه أيضا ابن ماجه وكذلك الترمذي في كتاب العلل، كلهم رووه من طريق زيد بن حباب قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم الثمالي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. ولكن عبد الله بن أبي خثعم هذا ضعيف، ويقول الترمذي إنه سأل محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال عمر بن أبي خثعم منكر الحديث ذاهب وضعف حديث أبي هريرة في المسح. وهذا الحديث له طريق أخرى أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف، وهناك من أخرجه من طريق ابن أبي شيبة، وهو يرويه من طريق جرير ابن أيوب عن أبي زرعة ابن عمرو قال رأيت جريرا يمسح على خفيه قال وقال أبو زرعة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثا للمسافر ويوما للمقيم. لكن مثل هذا الحديث والذي قبله نجد أن من العلماء من لم يتقبلوا إطلاقا أن يروى عن أبي هريرة حديث في هذا. فابن رجب رحمه الله في آخر شرحه لعلل الترمذي ذكر قواعد في العلل، ومن جملة هذه القواعد قوله قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. قال وقد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا، يعني بمثل هذه القاعدة، فمنها أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ضعفها أحمد ومسلم وغير واحد. وقال أحمد أبو هريرة ينكر المسح على الخفين فلا يصح له فيه رواية. وممن أعل حديث أبي هريرة مسلم بن الحجاج في كتاب التمييز، فإنه أخرج حديث أبي هريرة كما قدمت يعني من طريق زيد بن الحباب الذي فيه ابن أبي خثعم، ثم أخرج بعض الموقوفات على أبي هريرة مما يدل على أنه ينكر المسح على الخفين، فقال يعني مسلم بن الحجاج قال فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين، ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به، يعني لكان أبو هريرة هو أجدر الناس بهذا. فلما أنكره الذي في الخبر من قوله ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم، والقول الآخر ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي، وهذا تذكرون أننا ذكرناه في الأسبوع الماضي، يقول بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية أخطأ فيه إما سهوا أو تعمدا. فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها، ويتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ، ولذلك ضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وأشباهه من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ. هذا كلام مسلم رحمه الله، وهو كلام واضح وبين أنه يعل هذا الحديث بالضدية، يعني بأن ما ورد عن أبي هريرة خلافه. كذلك من شواهد الباب عند الترمذي حديث صفوان بن عسال، وهو الحديث الذي أخرجه الترمذي بعد هذا وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا من الشواهد عنده حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديث عوف بن مالك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد المسند والبزار والطحاوي والروياني والطبراني والدارقطني والبيهقي، كلهم رووه من طريق داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام للمسافر ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وإسناد هذا الحديث نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون حسنا. يقول الترمذي إنه سأل البخاري عن حديث هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف، يعني هذا الحديث، فقال هو حديث حسن. الشاهد الذي بعد هذا هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وحديث ابن عمر جاء من بعض الطرق، منها ما أخرجه الطبراني وابن عدي، يعني قبلهم أيضا رواه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار، وكذلك الطبراني وابن عدي، كلهم رووا هذا الحديث من طريق روح بن عطاء ابن أبي ميمونة عن غيلان مولى عثمان بن عفان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. لكن غيلان مولى عثمان هذا هو غيلان بن أبي غيلان القدري المعروف الذي صلب وقتل لأجل مسألة القدر، بالإضافة إلى أن الإمام أحمد أنكر أيضا الأحاديث التي تروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في المسح على الخفين، على اعتبار أن عبد الله بن عمر أيضا كان ينكر المسح على الخفين. وتقدم معنا في الأسبوع الماضي ذكر قصته مع سعد بن أبي وقاص بمحضر عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لحديث ابن عمر هذا أيضا طريق أخرى أخرجها ابن حبان في كتاب الثقات في ترجمة عمرو بن سعد، وذكر أنه يروي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح في الدار، يعني في الإقامة يوما وليلة، وفي السفر 3 أيام ولياليهن. وقد أخرج هذا ابن حبان من طريق عمر بن يونس اليمامي عن أيوب ابن النجار عن سليمان بن أبي سليمان عن عمرو بن سعد هذا عن نافع. ولا شك أن مثل هذا الحديث منكر جدا، فعمر بن سعد هذا غير معروف برواية عن نافع، ونافع ممن يجمع حديثه، فتفرد عمر بن سعد عن نافع بهذا الحديث الذي يخالف ما هو معروف من مذهب ابن عمر لا شك أنه نكارة شديدة. فكيف وفي الإسناد عمر بن يونس اليمامي وهو ضعيف؟ فربما كان منه الغلط، فإما منه وإما من عمرو بن سعد هذا. فعلى كل حال هذا الحديث منكر، والإمام أحمد رحمه الله كما أنه أنكر ما يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه أنكر أيضا ما يروى عن ابن عمر في مثل هذا الباب. لكن بالنسبة للموقوف على ابن عمر، نعم جاءت عنه بعض الموقوفات التي بأسانيد صحيحة، ومنها ما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة أنه له رأيا في التوقيت، ومنها ما أخرجه المخلص في المخلصيات بإسناد ظاهره الصحة من رواية بإسحاق السبيعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمعت ابن عمر يقول من أدخل قدميه في خفيه وهما طاهرتان فأتى الغائط أو بال فليمسح على خفيه ولا يحيكن في صدره منه شيء. فهذا موقوف على ابن عمر، فربما أنه قال بالمسح على الخفين بعد أن حدث بينه وبين أبيه وسعد بن أبي وقاص ما حدث. ولكن فرق بين أن يكون ابن عمر يقول هذا من رأيه وفرق بين أن يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يستنكر في الحديثين اللذين مضيا ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث لما أنكر على سعد بن أبي وقاص مسألة المسح. أما أن يكون قال بشيء من رأيه فربما أنه بعد أن استبانت له السنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه، ربما أنه بعد أن استبانت له السنة قال بما يوافق هذه السنة التي أخذها عن أبيه وعن سعد ابن أبي وقاص. الشاهد الأخير عند الترمذي رحمه الله هو حديث جرير، وحديث جرير هذا أخرجه الطبراني في معجميه الكبير والأوسط من طريق عبد الحميد بن جعفر أنه قال سمعت أيوب بن جرير بن عبد الله البجلي يحدث عن أبيه جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فقال ثلاث للمسافر ويوم وليلة للمقيم. ثم قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن أيوب بن جرير إلا عبد الحميد بن جعفر. قد يقول قائل حديث جرير مر معنا في الأسبوع الماضي وهو في الصحيحين، نقول ذاك ليس فيه التوقيت، والترمذي يشير إلى حديث لجرير في التوقيت وهو هذا الحديث الذي معنا، وسنده ضعيف لأن أيوب بن جرير الذي يروي هذا عن أبيه لم أجد من ترجم له سوى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وذكره مجرد ذكر ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فأقل أحواله أنه مجهول الحال إن لم يكن مجهولا. ولهذا يقول الهيثمي في مجمع الزوائد أيوب بن جرير لم أجد من ترجمه غير ابن أبي حاتم ولم يجرح ولم يوثق. فهذا بالنسبة لهذه الشواهد التي ذكرها الترمذي رحمه الله في هذا الباب. ثم قال الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال إلى آخر الحديث. هناد هو هناد بن السري، وتقدم معنا مرارا أنه ثقة، وشيخه أبو الأحوص اسمه سلام بن سليم الحنفي وهو من الثقات. وأبو الأحوص يروي هذا عن عاصم بن أبي النجود ويقال له عاصم بن بهدلة، ينسب إلى أمه أحيانا. وعاصم هذا هو أحد القراء السبعة المعروفين، فقراءة عاصم مشهورة ومعروفة هو هذا، لكنه في القراءة متقن، وأما في الحديث فقد تكلم فيه. وخلاصة ما فيه مما يبين حاله أنه حسن الحديث إن شاء الله، فهو صدوق حسن الحديث، فيحمل كلام من تكلم فيه على أنه أنزله من رتبة الحافظ المتقن، ولكنه لم يحطه إلى درجة الضعف والله تعالى أعلم. عاصم مشهور بالرواية عن زر بن حبيش. زر بن حبيش هو الأسدي الكوفي، وهو أيضا مخضرم ممن أدرك الجاهلية والإسلام، وهو من كبار التابعين وثقاتهم. وزر بن حبيش يروي هذا الحديث عن صفوان ابن عسال المرادي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وحديثه هذا من الأحاديث المهمة في أبواب الطهارة عموما وفي باب المسح على الخفين على وجه الخصوص. يقول فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني إذا كنا مسافرين، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. والحديث فيه تقديم وتأخير، والمراد يعني ولكن يأمرنا أن لا ننزع خفافنا بل نمسح عليها إذا كان الناقض إما غائط أو بول أو نوم. ومسألة النوم تقدمت معنا، وهذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها في ذلك الباب، وخلاصة ما قلناه هناك أن النوم يختلف، فإما أن يكون نوما يذهب معه العقل فهذا هو النوم الذي ينتقض معه وضوء الإنسان، لكن النوم في ذاته ليس بناقض ولكنه مظنة للحدث، لأن النائم إذا غاب عقله فإنه كما ورد في بعض الأحاديث الضعيفة ومعناها صحيح إذا نامت العين استطلق الوكاء، فقد يحصل حدث والإنسان لا يشعر إذا غفت عينه وغاب عقله. أما لو كان متماسكا يداعبه النعاس ولكن يشعر بمن حوله، وذكرنا لعلكم تذكرون أن ذكرنا بعض الضوابط في هذا على اختلاف بين أهل العلم فيها، فمنهم من يجعل الضابط سيلان اللعاب، ومنهم من يجعل الضابط أنه لو كان في يده شيء لسقط من يده، منهم من يجعل الضابط أنه لا يعود يشعر بمن حوله، إلى غير ذلك من الضوابط. لكن كل هذا ما لم يضع جنبه، يعني إذا كان جالسا ممكنا يديه من الأرض، أما لو وضع جنبه فإن وضوءه ينتقض في هذه الحال. الترمذي لم يورد حديث صفوان بن عسال لأجل مسألة النوم، وإنما أورده لأجل مسألة التوقيت في المسح على الخفين، وهي واضحة في هذا الكلام الذي يذكره صفوان بن عسال. والترمذي عقب بكلام شيخه البخاري، وذكر هذا الكلام أيضا في كتاب العلل حينما قال: وسألت محمدا فقلت أي حديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: حديث صفوان ابن عسال. إذن البخاري يصحح حديث صفوان ابن عسال هذا، ولكنه لم يخرجه في صحيحه لأجل اختلاف وقع فيه، ولكنه اختلاف غير مؤثر إن شاء الله تعالى. وحديث صفوان ابن عسال هذا اختصره الترمذي واختصر منه على موضع الشاهد، وإلا فهو حديث طويل، وقد أخرجه سعيد بن منصور في سننه في آخر تفسير سورة الأنعام، وقد أسهبت وأطلت في تخريجه في ذلك الموضع لأني سأحيل عليه حتى لا يأخذ علينا الوقت، ولكن سأذكر اللفظ الحديث بسياق سعيد بن منصور ليتبين لنا طوله. فقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق شيخه حماد بن زيد عن عاصم ابن أبي النجود هذا عن زر بن حبيش أنه قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال لي: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: أما إنه بلغني أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. فقلت: حك في نفسي من المسح على الخفين، فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيه؟ قال: نعم، كنا إذا سافرنا أمرنا أن لا نخلع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهوى شيئا؟ فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فناداه رجل كان في أخريات القوم بصوت له جهوري أعرابي جلف جاف، فقال له: يا محمد. فقال له القوم: مه مه، فإنك قد نهيت عن هذا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على نحو من صوته: هاء أو هاء. فقال له: الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. قال: هو مع من أحب. قال زر: فما برح يحدثني حتى حدثني أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، فذلك قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إلى قوله منتظرون. الحديث أيضا مخرج عند عدد من الأئمة، كلهم رووه من طريق عاصم ابن أبي النجود هذا، وقد رواه عدد جم. أحصيت منهم كما في التخريج في سنن سعيد بن منصور 41 راويا كلهم رووه عن عاصم. وقد أشار ابن منده كما نقله عنه الحافظ بن حجر أنه رواه أكثر من 40 نفسا عن عاصم، فهذا يعني قريب يمكن مما ذكرته في التخريج. ولم ينفرد به عاصم، بل توبع من قبل 7 من الرواة، 7 كلهم تابعوا عاصما، لكن بعضهم يتابعه في بعض الحديث، نعرف أن الحديث بهذا الطول، فبعض ألفاظه تأتي عند بعض الرواة وبعضها عند بعض الرواة الآخرين وهلم جرى. بل حتى زر بن حبيش فإنه قد توبع رحمة الله تعالى عليه، وتابعه رجل يقال له أبو الغريف، وهذه المتابعة أخرجها يعني لمن أراد أن يقف عليها موجودة عند الإمام أحمد في المسند والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في المعجم الكبير وعند البيهقي أيضا، كلهم من طريق أبي روق عطية ابن الحارث عن أبي الغريف عبيد الله ابن خليفة عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه بمسألة المسح على الخفين. فالحديث صحيح إن شاء الله بمثل هذه المتابعات لا شك فيه بحول الله وقوته. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، فهو يوافق شيخه البخاري في تصحيح هذا الحديث وهو كذلك. قال وقد روى الحكم بن عتيبة، يعني رجع إلى حديث خزيمة ابن ثابت، وكان الأولى أن يكون هذا الكلام هناك. قال وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت، ولا يصح، لا يصح من طريق إبراهيم النخعي، لأنه كما قلت على أقل الأحوال أنه أسقط راويين فيما بينه وبين أبي عبد الله الجدلي. ذكر أن علي بن المديني قال قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح، وهذا يشعر أنه سمع منه غير حديث المسح، وإنما أنكر شعبة حديث المسح هذا. قال وقال زائدة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، وهذا يدل على أن إبراهيم النخعي أخذ هذا الحديث من إبراهيم التيمي. نقل الترمذي عن شيخ البخاري أنه قال أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال، وقلت لكم إنه ذكر نحو من هذا في كتاب العلل. ثم تطرق الترمذي لفقه هذا الحديث فقال وهو قول العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن. وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح. ثم قال وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم، وذكرت لكم أن عاصما تابعه عليه 7 من الرواة، وأن زر بن حبيش تابعه أبو الغريف، والله تعالى أعلم. نأتي الآن لما يتعلق بفقه هذا الحديث. فهذا الحديث كما رأينا أنه يتعلق بمسألة التوقيت التي أشار الترمذي إلى اختلاف أهل العلم فيها، وجمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون إن المسح على الخفين وقت ب3 أيام ولياليهن للمسافر وبيوم وليلة للمقيم، بل وجاء في رواية عن الإمام مالك أنه قال بهذا القول، وهذا هو الذي اختاره ابن حزم الظاهري. وهناك من قال إنه يمسح بلا توقيت، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، بل حكي عنه أنه عد القول بالتوقيت بدعة، ولعل هذا من الإمام مالك قبل أن يبلغه الدليل، ولما بلغه الدليل لعله رجع عن هذا كما في الرواية التي حكيت عنه والله تعالى أعلم. مثل الشافعي رحمه الله فإنه في القديم كان يقول بعدم التوقيت، ثم بعد ذلك رجع إلى القول بالتوقيت. وهناك من أهل العلم من يقول إن الأصل هو التوقيت، ولكن هذا التوقيت يسقط إذا كانت هناك ضرورة أو مشقة تدعو إلى عدم التوقيت، وهذا بسبب حديث يرويه عقبة ابن عامر سنتي عليه إن شاء الله تعالى. وممن نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أنه إذا كان هناك مشقة أو فيه مصلحة للمسلمين قد تفوت أو لغير ذلك من الأسباب التي قد تصل إلى حد الضرورة فإن التوقيت يسقط. وعليكم السلام ورحمة الله. ومن مثل هذه المشقات أو العوارض التي تعرض صاحب البريد الذي معه بريد مهم يريد أن يوصله فيه مصلحة للمسلمين، فلو بقي في سفره يخلع هذا الخف ثم يغسل قد تلحقه المشقة بسبب البرد، وقد يعوقه ذلك عن مواصلة المسير الذي فيه مصلحة للمسلمين، فربما اضطر مثلا إلى تسخين الماء لشدة البرد حتى يغسل قدميه وهكذا. فعلى كل حال هذه من المسائل التي وقع فيها الاختلاف، لكن دعونا الآن نشير إلى أدلة كل قول حتى نعرف ما مستند كل قول من هذه الأقوال. فالذين أو جمهور أهل العلم الذين قالوا بالتوقيت أدلتهم واضحة، وهي الأدلة التي تقدمت معنا كحديث خزيمة، حديث علي، حديث صفوان، حديث عوف، حديث أبي بكرة، بالإضافة لبعض الحديث التي قلت إنها لا تصح كحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، ولكن فيما صح أو يمكن أن يحتمل ضعفه غنية عن ذلك الذي لا يصح. كذلك أيضا هناك بعض الآثار التي وردت في هذا. بطبيعة الحال بالنسبة للأحاديث حديث علي وصفوان وخزيمة لا حاجة إلى إعادتها، فكلها تقدمت معنا، ولكن يمكن أننا بحاجة إلى النظر في الآثار التي وردت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن جملتهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فروى عبد الرزاق بسند صحيح من طريق أبي عثمان النهدي أنه قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين. القصة معروفة وفي الصحيح يعني تقدمت معنا، لكن هذا الذي رواه عبد الرزاق فيه أمر آخر. يقول: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يعني وقت، وهذا للمقيم، وقت له يوما وليلة. وهذا سنده صحيح كالشمس عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان حكي عنه خلافه كما في قصة عقبة بن عامر، ولكن سنتي على محاولة الجمع بين ذلك أو مناقشته إن شاء الله تعالى. من الآثار أيضا ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثلاثة أيام للمسافر ويوم للمقيم، فهذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه الطحاوي، وهذا تقدم معنا في الأسبوع الماضي ولا بأس أن نشير إليه، من طريق موسى بن سلمة أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن المسح على الخفين، قال: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وسنده صحيح. وذكرنا سابقا أن ابن عباس ورد عنه بعض الأقوال التي تخالف هذا، ولكن لعله رجع إلى القول بالمسح لأنه كان يشكل عليه أن هذا قد يكون قبل نزول المائدة، ولكن بعد نزول المائدة أشكل هذا على ابن عباس حتى استبان له الأمر، لأنه ممن حضر هذه القصة التي وقعت عند عمر، يعني قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. أيضا ورد عن سعد بن أبي وقاص أثر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبان بن عثمان أنه قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين، فقال: 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. قد يقول قائل: هذا يغني عن قول سعد في القصة التي حدثت له مع ابن عمر. نقول: لكن ليس في ذلك من قبل سعد رضي الله عنه تحديد للمسافر وللمقيم، ولكن فيها مسألة المسح على وجه العموم. هذا الإسناد إن شاء الله تعالى أنه حسن، فيصلح في ما نحن بصدده. هذا مجمل الآثار التي يستدل ويستدل بها من يرى التوقيت، بالإضافة للأحاديث المرفوعة التي تقدمت معنا. لكن ما دليل من قال بعدم التوقيت؟ نجد أن أقوى أدلتهم حديث عقبة بن عامر الذي أشرت إليه، وهو من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عقبة، عن أبيه علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه قال: ارتددت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فخرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة، يعني أسبوعا أو 8 أيام، فدخلت على عمر وعلي خفان مجرمقانيان، فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة وهذه الجمعة. فقال لي: أصبت السنة. ظاهر إسناد هذا الحديث أنه صحيح، لأن موسى بن علي قد توبع فيه كلام، لكنه قد توبع من قبل رواة آخرين. لكن هذه المتابعات في بعضها لا يذكر أصبت السنة، وإنما أصبت فقط. ومسألة أصبت السنة تختلف عن قوله أصبت، لأنه إذا قال أصبت السنة صار الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا قال أصبت فهذا يبقى رأيا لعمر وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما. الحديث فيه طول وفيه مناقشة، و قد تكلم عنه الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل، وركز على هذه اللفظة وهي قوله أصبت السنة. فالدارقطني رحمه الله يرى إعلال هذه اللفظة، أعني قوله أصبت السنة، وإلا فإن موسى بن علي بن رباح قد توبع من قبل عبد الله بن الحكم ويزيد عبد الله بن الحكم البلوي وغيره ممن رووا هذا الحديث عن علي بن رباح. الحديث كما رأينا فيه شيء من المعارضة لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذكرته عند عبد الرزاق بسند صحيح، فكيف هناك يحدد للمسافر 3 أيام ولياليهن، وهنا يقول لعقبة بن عامر أصبت السنة وقد مكث 7 أو 8 أيام وهو يمسح. لمثل هذا فهناك من قال كلمة أصبت السنة شاذة، وقلت لكم إن ممن ذهب إلى هذا الترمذي الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل. وإن كانت الحقيقة رويت يعني من طرق، لكن هناك من قال بشذوذها كما قلنا عن الدارقطني. الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أبو داود في كتاب المسائل أنه قال سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر في المسح، فكان يمسح أكثر من 3 ولياليهن ثم ترك ذلك. قال أحمد يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من 3 ولياليهن. يقول أبو داود كان هذا الرجل قد مسح أكثر من 3 أيام ولياليهن، فقال له الإمام أحمد يعيد ما كان صلى. فقال له الرجل الذي سأله احتياطا ذلك يحتاط له أو هو واجب عليه، يعني الإعادة لأجل الحيطة أو واجب عليه؟ فقال أحمد لا يمسح على خفيه أكثر من 3 ولياليهن، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر. وهذه العبارة من الإمام أحمد رحمه الله أعجبتني، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر كبقية البشر يخطئون ويصيبون، فذاك اجتهاد من عقبة بن عامر، وتصويب عمر رضي الله تعالى عنه له لا ندري كيف جاء، لكن يحمل على أن هذا كان رأيا متقدما لعمر، ثم بعد ذلك تراجع عمر لما بلغه من قوة الأدلة في التوقيت 3 أيام ولياليهن، فقال بذلك كما جاء في الرواية التي تقدمت. يقول البيهقي في هذا لأن في الحقيقة أمره مشكل، يعني موضوع عمر، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أو لا، يعني القول الذي جاء عنه بالتوقيت أو لا لأنه يوافق السنة المشهورة. يقول ابن عبد البر عبارة جميلة أيضا في هذا، يقول فيما يتعلق بالقول بالتوقيت وهو لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه جماعة أهل السنة واطمأنت النفس إلى ذلك، فلما قال أكثرهم لا يجوز المسح للمقيم أكثر من 1 وليلة 5 صلوات ولا يجوز للمسافر أكثر من 3 أيام ولياليها، وجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح، ويتفق جمهورهم على ذلك، ويكون الخارج عنهم في ذلك شاذا كما شد عن جماعتهم من لم يرى المسح. وهذا كلام جيد ورائع من ابن عبد البر. هناك من ذهب إلى محاولة الجمع بين ما جاء في حديث عقبة بن عامر وما سواه، وهذا الجمع هو الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بحمل حديث عقبة بن عامر وما في معناه على ما إذا كان هنالك مشقة أو ضرورة تلجئ إلى ذلك. فيبدو أن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لما خرج من الشام كان في مهمة عجلة لا يسعفه الوقت لأجل أن يقف ويخلع خفيه ويغسلهما بعد 3 أيام، فاستمر في المسح وأقره عمر على ذلك لأجل هذه الحالة الخاصة، ولكن ليس هذا على الدوام. ومحاولة الجمع بهذه الصفة لها حظها من النظر بلا شك. وسأقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن بعد أن نورد أو أشير إلى الدليل الثاني الذي استدلوا به في عدم التوقيت، أو بعض الأدلة التي استدلوا بها في عدم التوقيت. من هذه الأدلة حديث أبي ابن عمارة الذي تقدم معنا في الأسبوع الماضي، وقلت إنه حديث ضعيف، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: قلت يا رسول الله يوما؟ قال: نعم. ويومين؟ قلت يا رسول الله يومين؟ قال: نعم. وثلاثة؟ قال: قلت يا رسول الله وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. فهذا الحديث أقل أحواله أنه ضعيف أو ضعيف جدا للاضطراب الذي ذكرته فيه وبعض العلل الأخرى، فلا يعتمد على مثل هذا الحديث. طيب، من الأدلة التي استدلوا بها دليل مشكل لكن إن شاء الله تعالى أبينه، وهو حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي بهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وغيره، ورجاله كلهم ثقات، فهو من رواية أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس. أسد بن موسى صدوق، وقد تفرد بهذا الحديث عن حماد بن سلمة، وتفرده بهذا الحديث عن حماد بن سلمة يعني أعله به بعض أهل العلم، ولكن منهم من دفع هذا التفرد وقال إنه لم يتفرد بل توبع من قبل بعض الرواة الآخرين. لكن أنا أرى أن الإشكال يكمن في أن حماد بن سلمة ممن عرف عنه أنه تكلم في حفظه، فهو من جهة العدالة لا شك أنه عدل وصاحب سنة، ولكن إن رأى كبار شيوخه كثابت البناني فحديثه عنهم صحيح، وربما صحح بعضهم حديثه عن مثل حميد الطويل، وبعض شيوخه الذين لم تطل ملازمته لهم يتكلم في أحاديثه التي يرويها عنه. وهو في هذا الحديث يروي عن ثابت عن أنس، ولكن إذا جئنا لأسد بن موسى فإذا به قد روى هذا الحديث أيضا مرة أخرى عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن زبيد بن الصلت قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. يعني صار الحديث ليس من حديث أنس وإنما من حديث عمر، وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما موقوفا على عمر. هناك من يجعل هذا حديث غير ذاك الحديث، ولكن أنا أقول لا تطمئن النفس إلى هذه الرواية عن حماد بن سلمة، فأين كبار تلاميذه عن مثل هذه الرواية كعفان بن مسلم وأبي سلمة التذبوذكي وغيرهم؟ النفس لا تطمئن لصحة هذه الرواية عن أنس، وأما ما جاء عن عمر فيمكن أيضا أن يحمل على هذا الاختلاف فيقال إن أسد بن موسى لم يضبط، ويمكن أن يضم قول عمر هذا مع القول السابق، يعني يقال إن المقصود بمثل هذا ما لو كان هناك حاجة أو ضرورة أو مشقة، والله تعالى أعلم. فيه أيضا بعض الآثار التي وردت، من جملتها ما جاء عن ابن عمر فيما رواه ابن المنذر، فين ما لم تخلعهما، وهذا يفيد العموم، يعني امسح دائما ما لم تخلع الخفين. و صحيح فيما يظهر، لأنها من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال امسح على الخفين ما لم تخلعهما. اللهم إلا ما جاء في بعض النسخ ابن عمر فهو ضعيف، أخوه عبيد الله المصغر هذا هو الثقة، وأما هو فضعيف، ولكن يبدو أنه ليس هناك تصحيف، وأن الأثر وارد عن عبيد الله بن عمر لأنه جاء في مصادر أخرى مثل هذا. طيب، فيه أثر عن سعد بن أبي وقاص وهو أثر ضعيف نشير إليه إشارة، يرويه إسحاق مولى زائدة أن سعد بن أبي وقاص خرج من الخلاء فتوضأ ومسع على خفيه، فقيل له أتمسح عليهما وقد خرجت من الخلاء؟ قال نعم، إذا أدخلت القدمين يعهما إلا لجنابة. نقول إن هذا الأثر ليس بصحيح لجهالة إسحاق مولى زائدة هذا، والثابت عن هذا كما تقدم معنا والله تعالى أعلم. نختم به متى أو كان في رقبتهم غسل لم ينتظروه فينقطع عنهم، فمن عدو أو سبع لذلك فاته واجب، لأن لبسها هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه، فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة عقبة بن عامر يبشر الناس بفتح دموعا بلا خلع، فقال له عمر أصبت السنة، وهو حديث صحيح. وليس الخف كالجبيرة مطلقا، فإنه لا يستوعب بالمسح بحال، أو لا يستوعب بالمسح بحال، ويخلع بالطهارة الكبرى، ولا بد من طهارة، لكن المقصود أنه إذا تعذر خلعه فالمسح أولى من التيمم. ويقول أيضا عن نفسه هو في قصة حصلت له، لما ذهبت على البريد أيام التتار لما هجموا على الديار وذهب إلى مصر ليستنجد بالجنود المصريين، قال لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح، فلم أنزع فلما النزع والوضوء إلا بانقطاع عن، يبدو أنه فيه تصحيف الكلام، يعني المراد أنني لا يحصل لي النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة، ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر أصبت السنة على هذا توفيقا بين الآثار، ثم رأيته مصرحا به في مغازي ابن عائد أنه قد كان ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق، ذهب بشيرا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، فقال له عمر منذ كم لم تنزع خفيك؟ فقال منذ يوم الجمعة، قال أصبت، فحمدت الله على الموافقة، وهذا أظنه أحد قولين لأصحابنا يعني الحنابلة، وهو أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف صار بمنزلة الجبيرة إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل قال أحد من العلماء بأن المسح على الجورب لا يصح وإنما يكون المسح على الخف كالموقع وغيره من الجلد؟ هذه مسألة فيها خلاف سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأبواب القادمة، لأن هناك بعض الأحكام الأخرى المتبقية أحكام مسح على الخفين طويلة وسنأتي إن شاء الله تعالى عليها، وما لم يذكر أو يرد له ذكر في الأبواب التي يأتي بها الترمذي لعلي إن شاء الله تعالى أجمع مسائلها في الآخر وأذكرها مع بعض. سؤال خارج الدرس يقول لو نذر شخص أن يتصدق فأوفى بنذره وتصدق هل يحصل له أجر الوفاء بالنذر وأجر الصدقة؟ نقول نعم إن شاء الله تعالى، وفضل الله واسع. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.